الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب النية في القتال. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب النية في القتال. النية هي الأساس في الأعمال، والأعمال إنما تبنى على النيات، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وهذا أول حديث في صحيح البخاري، وهو دال على أن كل عمل إنما يكون مرتبط بنيته، ولا يكون له قبول إلا مع خلوص النية، ومع النية الطيبة والرغبة الصادقة وتوجه إلى الله عز وجل بالعمل، وأن العمل إنما هو لله ومن أجله سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن عدة أمور أيها يكون في سبيل الله، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الذي في سبيل الله هو الذي يكون قصد صاحبه إعلاء كلمة الله ونصرة دين الله وإظهار دين الله وإعزاز دين الله، هذا هو الذي يكون لله. أما إذا كان من أجل أن يقال شجاع، من أجل الشجاعة وإظهار الشجاعة، أو عصبية وحمية لقبيلته وقرابته ومن له به علاقة لهم بهم علاقة، أو كذلك رياء يراء الناس، فكل هذا ليس في سبيل الله. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن هذه الأمور الثلاثة أجاب بجواب هو الحق وكل ما سواه فهو باطل، أجاب بجواب هو الحق وكل ما عداه ليس بصحيح، وذلك في قوله: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو الذي في سبيل الله، من كان قصده إظهار دين الله وإعزاز دين الله ونصرة دين الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، من كان قصده فهذا هو الذي في سبيل الله. أما إذا قاتل ليقال شجاع أو ليظهر الشجاعة وأنه من الشجعان، أو أنه يريد أن يمدحه الناس وأن يراه الناس ويثنون عليه وهذا قصده، أو كان من أجل الحمية والعصبية لقرابة أو قبيلة أو لصداقة أو ما إلى ذلك، فهذا كله ليس في سبيل الله، وإنما الذي في سبيل الله هو ما حصر به النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، وهو أن يكون إنما هو لإعلاء كلمة الله. ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، يعني دينه، يعني كلمة الله هي العليا هو دينه والحق الذي بعث به رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، هذا هو المقصود بكون كلمة الله هي العليا. وقد قال الله عز وجل: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. نعم.
قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير،
ثقة، أخرج أصحاب كتب.
عن أبي معاوية،
محمد بن خازم الضرير الكوفي، ثقة، أخرج أصحاب كتب.
عن الأعمش،
سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، ثقة، أخرج أصحاب كتب.
عن شقيق،
شقيق بن سلمة أبو وائل، وثقة مخضرا، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن أبي موسى،
عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن أبي عقبة رضي الله عنه وكان مولا لأهل فارس قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد فضربت رجلا من المشركين فقلت خذها مني وأنا الغلام الفارسي فبلغت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري.
ثم ذكر هذا الحديث عن هذا الرجل الذي هو عقبة الذي كان مولا لمولى من فارس أو لأحد من فارس فكان قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد فضرب رجل المشركين وقال خذها مني وأنا الغلام الأنصاري خذها مني وأنا الغلام الفارسي خذها مني وأنا الغلام الفارسي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا قلت وأنا الغلام الأنصاري. والمقصود بالأنصاري الذين يعني الأنصار هم الذين قاموا بنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد اشتهر بإطلاقه على الموجودين في المدينة عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها وأنهم يلقبون بها يطلق عليهم هذا اللقب وقد جاء ذلك في القرآن في المهاجرين والأنصار. فإذا النصرة هي اشتهرت أو الأنصار اشتهروا بأنهم من كان في المدينة من الأزد وهم الأوس والخزرج لأنهم نصروا الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن الحكم لا يخصهم بل يشملهم ويشمل غيرهم كل من قام بنصرة دين الله فإنه يعتبر من الأنصار. والمهاجرون جمعوا بين الهجرة والنصرة فهم مهاجرون وهم أنصار وقد جمع الله لهم بين هذين الوصفين في سورة الحشر قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون وينصرون الله ورسوله فجمعوا بين الهجرة والنصرة ولهذا كانوا أفضل من الأنصار لأن الأنصار باقون في ديارهم وقد نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وأما أولئك تركوا ديارهم وتركوا بلادهم وتركوا أموالهم من أجل نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن من أظهر دين الله أو سعى في إظهار دين الله يعني في ذلك الوقت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم يعني علامة الإيمان حبهم وعلامة النفاق بغضهم كما قال عليه الصلاة والسلام آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار لأنهم يبغضون من يظهر على يديه الدين ومن أظهر الله على يديه الدين. فإذا النصرة تطلق إطلاقا خاصا وعلى ما اشتهر من ذكر الأنصار الذين هم أهل المدينة الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل أن يأتيهم المهاجرون وأنهم قاموا بنصرة الله نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم إليهم ويطلقوا إطلاقا عاما على كل الذين نصروا الدين من المهاجرين والأنصار. وكما قلت المهاجرون أفضل منهم لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة. وإيراد الحديث هنا من أجل أنه قال وأنا الغلام الفارسي يعني كأنه يعني أشار إلى يعني أن كونه يعني غلام يعني بهذا الوصف وأن كان فيه يعني شيء يتعلق بالانتماء. والرسول عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أن الذي ينبغي أن يكون متعلقا بما فيه النصرة ولكن الحديث في نفسه هو ضعيف لأن فيه عبد الرحمن بن عقبة هذا متكلم فيه. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي
عن حسين بن محمد
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن جرير بن حازم
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن محمد بن إسحاق
وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن.
عن داود بن الحصين
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبد الرحمن بن أبي عقبة
وهو مقبول
أبو داود بن ماجه.
نعم.
عن أبي عقبة
أخرج له
أبو داود بن ماجه.
نعم.
يقول هل الدفاع عن الوطن يدخل في إعلاء كلمة الله؟
نعم، إذا كان المسلمون هجم عليهم من أعدائهم الكفار وقاموا بصدهم عن ذلك من أجل أنهم يبقون على دينهم وعلى إسلامهم وعلى إيمانهم وأن لا يحصل عليهم خلل في دينهم بتغلب الأعداء عليهم، وكانوا أرادوا بذلك هذا الأمر، فلا شك أنه من 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 فإن ذلك محمود، لا شك أن ذلك محمود، وهذا هو الجهاد الذي واجب على العيان، لأنه عند هجوم العدو فإنه واجب على العيان وليس فرض كفاية.
يقول بعض المقاتلين يسجلون ما فعلوا ويضعون هذا التسجيل أو التصوير في شبكة الإنترنت، فهل هذا يدخل في الرياء؟
لا شك أن مثل هذا يعني غير صحيح، والإنسان الذي قصده طيب ما يحتاج إلى أن يظهر يعني هذا الشيء أو ينشر هذا الشيء وأن يبرز هذا الشيء، لا سيما استعمال التصوير وحصول ذلك عن طريق التصوير، فإن الإنسان الذي عنده إخلاص وعنده صدق لا يحتاج إلى أن يظهر مثل هذه الأشياء وأن يبرزها، وكأن عمله إنما هو لهذا الشأن ولهذا الغرض.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرني أبو هاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول إنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبوا غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم.
ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من غازية تغزو فيحصلون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، وإذا لم يحصلوا شيئا استكملوا أجرهم. سبق أن مر بنا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قاتل في سبيل الله فهو بين أمرين، إما أن يحصل الشهادة وإما أن يرجع بما رجع به من أجر أو غنيمة، يعني فيكون بذلك حصل الأجر وحصل الغنيمة الدنيوية التي هي يعني هذا المال الذي هو من أحسن الأموال وخير الأموال، فقد قال عليه الصلاة والسلام جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خلف أمري. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر بأن من حصل شيئا من الدنيا بهذا الغزو فإنه حصل شيئا من أجره الدنيوي، تعجل شيئا من الأجر، تعجل شيئا من الأجر، ولكنه إذا لم يحصل شيئا فإنه يحصل الأجر كاملا، فإنه يحصل الأجر كاملا، إذا لم يحصل غنيمة فإنهم يرجعون بالأجر كاملا، وإن حصلوا شيئا من الغنائم فيكونون حصلوا أجر دنيوي وفائدة دنيوية وحصلوا أجرا أخرويا، لكنه ليس مثل أجر الذين لم يحصلوا شيئا، وأن كل ما حصل منهم إنما هو الجهاد في سبيل الله عز وجل، فإنهم يكونون بذلك استوفوا الأجر والثواب الذي عند الله سبحانه وتعالى، ولم يتعجلوا شيئا من أجرهم ومن نتاج جهادهم. نعم.
إرادة تحت الباب
هذا من أجل النية، لأن الإنسان قد يكون يعني قصده يعني الغنيمة وقد حصلها، فيكون يعني حصل يعني الشيء الذي أراده، فيبدو الله أعلم أنه من أجل هذا، من أجل النية، وأن في فرق يعني بين من ينوي الغنائم ويكون قصده الغنائم ومن يكون قصده إعلاء كلمة الله عز وجل.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم
هو الملقب دحيم وهو ثقة أخرج له البخاري
وأبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن عبد الله بن يزيد
هو المقري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن حيوة
ابن شريح وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي هاني
وهو
لا بأس به أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي عبد الرحمن الحبولي
وهو ثقة أخرج له
البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الله بن عمرو
رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب ارتباط الخيل في سبيل الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة.
ثم ذكر بعد ذلك ارتباط الخيل في سبيل الله، يعني يكون إنسان يعدها ويهيئها ويقوم على إعلافها والعناية بها إعدادا للجهاد وتهيئة للجهاد، فإنه في هذه الحالة وفي هذا الوقت الذي هو معد لها أجره عظيم وثوابه جزيل. وقد جاء في ذلك حديث تدل على عظم الثواب لمن حصل منه ذلك. وذكر هذا الحديث عن عروة البارقي رضي الله عنه قال: الخير معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة، لأن هذه عدة الجهاد في سبيل الله وهي وسيلة الجهاد في سبيل الله. الخير معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة، فهذا يدل على فضل الخير وعلى فضل ارتباطها في سبيل الله، لأنها هي العدة التي تعد في سبيل الله. ولهذا قال: ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وأعدوا لهم استطاعة من قوة، ومن رباط الخيل. نعم.
الخيل
وهذا يدل أيضا على بقاء، يعني أن الخيل أن 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 أن, أن, أن الانتفاع بها وأن كونه يجاهد عليها في سبيل الله أن هذا مستمر، وأنه وأنه يبقى في يبقى في يعني يعني إلى نهاية الدنيا، يعني قال إلى يوم القيامة. ولا يعني ذلك أنه إذا حصل المسلمين فترة من الفترات عندهم ضعف وعندهم هوان ولا عندهم قدرة على الجهاد ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور، لا يعني ذلك أن الخير انقطع، ولكن الجهاد بالخيل مستمر. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن الخيل في آخر الزمان يقاتل عليها، وأنه يجاهد عليها، يقاتل بالسيوف ويقاتل بالخيل، كما ثبتت بذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان. فقوله إلى يوم القيامة يعني معنى ذلك أن الفائدة منها والجهاد عليها أنه لا ينقطع وينتهي، بمعنى أنه لو حصل في بعض الفترات أنه لم يكن الجهاد حاصل عليها فإن الجهاد سيحصل عليها، وقد أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في أحاديث عديدة دالة على استعمالها في آخر الزمان، وكذلك استعمال السيوف.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص.
أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن شبيب بن غرقدة
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن عروة البارقي
رضي الله عنه أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة.
وهذا مثل الذي قبله.
قال حدثنا محمد بن رمح.
محمد بن رمح المصري ثقة أخرج حديثه مسلم وابن ماجه.
عن الليث بن سعد
المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن نافع عن ابن عمر.
نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الخيل في نواصيها الخير، أو قال: الخيل معقود في نواصيها. قال سهيل: أنا أشك الخير. إلى يوم القيامة. الخيل ثلاثة، فهي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. فأما الذي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله عز وجل ويعدها، فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب له أجر، ولو رعاها في مرج ما أكلت شيئا إلا كتب له بها أجر، ولو سقاها من نهر جار كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر، حتى ذكر الأجر في أبوالها وأرواثها. ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها أجر. وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا، ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها. وأما الذي هي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا ورياء للناس، فذلك الذي هي عليه وزر.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة الذي هو مثل الذي قبله فيما يتعلق بالخيل معقود فيه نواصيها الخير إلى يوم القيامة، ولكن فيه هذه الزيادة التي فيها توضيح عظيم الأجر والثواب لارتباط الخيل في سبيل الله. وقال إن الناس بالنسبة للخيل والذين يعني يقتنونها هي يعني ثلاثة أصناف، أو هي لثلاثة أشخاص أو لثلاث فئات من الناس. من الناس من هي له أجر، ومنهم من هي له ستر، ومنهم من هي عليه وزر. ثم ذكر من الذي هي له أجر، فهو الذي ربطها في سبيل الله وهيئها في سبيل الله وأعدها للجهاد في سبيل الله، فكان يقوم بخدمتها وعنايتها ورعايتها والإحسان إليها. فكل ما تغيبه في بطونها من طعام من علف أو من شراب فإنه يكون له بذلك أجر. وكذلك لو ذهب بها أو في إلى مكان يعني مرج وهو الأرض المعشبة فرعت، فإنه يكون لها بكل ما تأكله أجر، له بكل ما تأكله أجر. ولو أنه استنت شرفا أو شرفين، بمعنى أنها ركضت وأسرعت وليس عليها راكب ولكن لمرحها يعني تنعمها والخدمة للعناية بها، وكون صاحبها يعني وفر لها كل ما فيه قوتها ونشاطها، فكلما استنت يعني شرفا أو شرفين راحت يعني أسرعت يعني ليس جهادا وإنما لكونها في هذا المكان الذي هي متنعمة فيه، فيحصل منها القيام أو حصول هذا العمل، فإنه بكل خطوة تخطوها يكون له فيه أجر. اقرأ الحديث.
فأما الذي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله عز وجل ويعدها، فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب له أجر.
يعني مهمته أنه يعدها للجهاد في سبيل الله، فلا تغيب شيئا في بطونها سواء كان علفا أو ماء، كل ما تدخله في جوفها فإنه له به أجر. فلا تغيب شيئا في بطونها يعني من طعام أو شراب إلا وكان له فيه أجر. نعم.
ولو رعاها في مرج ما أكلت شيئا إلا كتب له بها أجر.
ولو رعاها في مرج يعني في أرض معشبة وأرض خضراء فيها النبات الجيد والنبات المفيد، فإن كل ما تأكل من هذا المرج ومن هذه الأرض المعشبة فإنه يكون له بهذا الذي تأكله أجر.
ولو سقاها من نهر جار كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر.
وهذا أيضا كذلك يعني لو سقاها من نهر جار يعني ما تعب على استخراج الماء ولا تعب في جلب الماء لها، وإنما ماء يجري ومرت به وشربت، فإن الله تعالى يثيبه على ذلك لأنه قد هيئها وعدها للجهاد في سبيل الله. وهذا كله تفصيل لما تقدم في قوله كل ما تغيبه في بطنها، كل ما تغيبه في بطنها، كل هذا تفصيل له. نعم.
حتى ذكر الأجر في أبوالها وأرواثها.
حتى ذكر الأجر في أبوالها وأرواثها، إذا حصل منها يعني حصول هذا الروث وحصول هذا الأبوال بسبب تنعمها وبسبب الإحسان إليها وبسبب تغذيتها فما تأكله وما تخرجه، كل ذلك يكون له فيه أجر.
ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها أجر.
نعم، يعني استنت يعني بنفسها، بمعنى أنها ركضت وأسرعت ولتنعمها وتمتعها وحصول الغذاء الجيد لها، فيحصل عندها اللعب والمرح وتركض وتستن يعني شرفا أو شرفين، يعني تذهب مسافة، فإن كل خطوة تخطوها بهذا الاستنان يكون له فيه أجر.
وأما الذي
وهذا التي ليس عليها راكب، لأن يعني تستن بنفسها ليس عليها راكب.
وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا.
الرجل الذي يأخذها تكرما يعني يستفيد منها وتجملا بها، لأنها من الجمال، والله عز وجل ذكر أن في هذه الأنعام أنها فيها زينة وأن فيها جمال، ولكم فيها جمال حين ترحون وحين تصحون، والخيل والبغال والحمير تركبوها وزينة. فالذي يتخذها للقنية والاستفادة منها وكونه يستفيد منها في حاجاته وفي أموره، هذا هي له ستر، له ستر وفيه غني عن الناس واستفادة يعني بماله وبخيله يعني في أموره الخاصة، بأن ينتقل عليها من مكان إلى مكان أو يستعملها في أي حاجة من حاجاته، فهي ستر فيها استغناء عن الناس واستغناء عن الحاجة إلى الناس، لأنه استفاد بماله واستخدام ماله. نعم.
ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها.
لا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها، يعني أنه لا ينسى أن يعني أن يفيد غيره أيضا منها إذا احتاج إليها، وكذلك بطونها في كونه يعتني في تغذيتها في حال العسر وفي حال اليسر، يعني في حال اليسر يعني لا يقصر عليها، وفي حال العسر أيضا كذلك يجتهد في تنميتها وفي حصول التغذية الكافية لها، سواء كان العشب كثير والخير كثير أو سواء كان قليلا. لا ينسى أن يستفيد ويفيد، ولا ينسى أن يفيدها هي، وأن يحرص على تغذيتها على حسب العسر وعلى حسب اليسر، إذا كان اليسر فيكثر لها من الغذاء، وفي حال العسر لا يقصر، وإنما يأتي بالشيء الذي يكون به قوتها وبه حياتها ونشاطها.
وأما الذي هي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا ورياء للناس.
هذا هو الذي عليه وزر، لأنه اتخذها بنية سيئة، ما اتخذها لاستخدامها ولا لتهيئتها للجهاد في سبيل الله، وإنما أخذها أشرا وبطرا ورياء، فإنها تكون عليه وزر يعني بهذه النية السيئة وبكونه حصلها لهذا الغرض ولهذه المهمة.
قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب،
صدوق أخرج له
مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن عبد العزيز بن المختار،
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن سهيل،
سهيل بن أبي صالح، وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب، وروايته عند البخاري مقرون.
عن أبيه عن أبي هريرة.
أبوه أبو صالح الأكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب.
جاءت الأسئلة بتربية الخيل في هذا الوقت مع أنه ليس وقت قتال وجهاد، هل يحصل الإنسان على هذا الأجر المذكور؟
إذا كان يربيها بهذا الغرض، وهو أنه إذا جاء الجهاد في سبيل الله فإنه يستخدمها في ذلك، فهو لا شك على أجر.
هل يدخل في ذلك الادخار والاستعداد بكل آلة من آلات تصلح للجهاد؟ يعني مثلا الآن الذي يعد السلاح،
إعداد السلاح يعني في هذا الزمان يعني فيه مشاكل وفيه بلاء، يعني من كثير من الناس كون السلاح يقع في أيديهم هذا فيه أضرار، لكن الخيل التي ورد فيها الحديث هذه لا إشكال يعني في خيرها، وفي كون الخير معقودا فيها، وأنه لا يحصل للناس ضرر يخشى من ورائها. وأما اتخاذ السلاح لبعض الناس وانفلات الأمور في أن كل يفعل، فإن هذا يؤدي إلى محاذير ويؤدي إلى أخطار عظيمة ويؤدي إلى تدمير وإفساد في الأرض. فالخيل الأمر فيها واضح لأنه ما يترتب عليها مضرة. وأما يعني الأمور الأخرى التي هي قد تستعمل في الإفساد فهذه يخشى من ورائها المضرة.
يسأل الإخوة يقول هل تقاس السيارات على الخيل؟
السيارات كما هو معلوم يعني ما هي من وسيلة من وسائل الجهاد في سبيل الله، يعني هي الآن هي تستخدم في حاجات الناس، والإنسان الذي يستخدمها هو من جسمها جاء أنها له ستر، هي له ستر لأنه استخدمها في حاجاته وفي مصالحه، وقد ينفع بها أحد من الناس فيحسن إليهم. ولكن ما هو الناس الآن ما يعدونها يستخدمون السيارة إعدادا للجهاد في سبيل الله أبدا. ثم أيضا الحديث ورد في الخيل وأنها باقية إلى قيام الساعة، وأما هذه الوسائل وهذه الأسلحة التي أو هذه السيارات والطائرات وما إلى ذلك، يعني الله أعلم هل ستستمر وتبقى إلى نهاية الزمان أو أنها تنقطع أو أنها تقف قبل ذلك. لكن الذي ورد في الأحاديث أنهم لا إنما كانوا يستعملون في آخر الزمان الخيل قد يعني يدل يكون قد يكون في دليل على أنها لا توجد في ذلك الزمان، لأن الناس يعني إذا كان عندهم سلاح أنكى لا يتركونه إلى ما هو دونه، فكونهم يستعملون الخيل في آخر الزمان كما جاءت به النصوص قد يستفاد منه أن هذه الوسائل الموجودة أنها قد تنتهي وقد لا توجد. ومعلوم أن هذه الوسائل إنما تقوم بالوقود وتقوم بال يعني ب ب ب ب ب بالنفط ويكون ب فمثل هذه الأشياء لو توقف يعني هذا الوقود لا بقيت حديدا على الأرض لا يستفاد منه شيئا.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الخيل الأدهم الأقرح المحجل الأرثم طلق اليد اليمنى، فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية.
ثم ذكر هذا الحديث وهو في وصف الخيل وبيان يعني ما كان منها يعني مفضلا على غيره وما كان منها يعني دليلا على نجابته على حسب ما هو معروف عند العرب. فأورد بما جاء هذا الحديث قال خير الخيل
الأدهم
يعني الأدهم الأسود
الأقرح
هو الذي فيه بياض خفيف في جبهته وهو دون الغرة، لأن الغرة تكون في رأس الفرس وفي جبهتها فتكون كبيرة، وهذه هذا الوصف إنما يكون شيء قليل أو شيء يسير، بياض قليل. نعم.
المحجل،
المحجل الذي يعني قوائمه يعني يديه ورجليه يعني فيها بياض. نعم.
الأرثم،
الأرثم هو الذي فيه بياض في يعني في أنفه وفي مقدمة فمه، في فمه يعني يكون يعني فيه بياض.
طلق اليد اليمنى،
طلق اليد اليمنى يعني أنها ليست فيها يعني ليس فيها ليس فيها يعني ألوان أخرى أو ألوان متعددة. نعم.
فإن لم يكن أدهم فكميت،
فإن لم يكن أدهم فكميت وهو الذي يعني بين السواد والحمرة. نعم.
على هذه الشيئة،
على هذه الشيئة يعني على هذه الصفة.
قال حدثنا محمد بن بشار،
يعني الشيئة التي هي يعني الغالب، الغالب يعني أن فيه يعني لونه يعني الغالب عليه لون ثم يكون بعض لونه أقل يعني وهو يخالف اللون الآخر، يعني ما كان أكثر لونه على هيئة معينة ثم يعني بعض لونه أو أجزاء من 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 جسمه يعني على خلاف ذلك الوصف. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار،
محمد بن بشار ملقب بالدار ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن وهب بن جرير،
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبيه،
أبي جرير بن حازم، الجرير بن حازم ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يحيى بن أيوب،
وثقة أخرج أصحاب الكتب.
ربما أخطأ.
نعم.
أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن يزيد بن أبي حبيب،
وثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن علي بن رباح،
وهو
ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
ها.
عن أبي قتادة الأنصاري،
الحارث بن ربعي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلم بن عبد الرحمن النخعي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكره الشكال من الخيل.
ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الشكال من الخيل. وقد قيل في الشكال فسر تفسيرات، منها أن تكون اليد اليمنى مع الرجل اليسرى يعني فيها بياض، أو اليد اليسرى مع الرجل اليد اليسرى مع الرجل اليمنى يعني فيها بياض، يعني معناه أنه يختلف يعني القوائم الأربع يعني ثنتين على تخالف بينهما، بأن تكون اليمنى من اليدين واليسرى من الرجلين، أو اليسرى من اليدين واليمنى من الرجلين يعني تكون مثل بعض. قيل هذا هو الشكال وفسر بغير ذلك، والمقصود من ذلك أن هذا من الأنواع التي يعني كانوا يعرفون أو كان يعني علامات على النجابة أو عدم النجابة يعني في الإبل. نعم. في الخيل. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع،
وكيع بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سفيان
الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سلم بن عبد الرحمن النخعي،
وهو
صدوق له مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير،
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا أبو عمير عيسى بن محمد الرملي قال حدثنا أحمد بن يزيد بن روح الداري عن محمد بن عقبة القاضي عن أبيه عن جده عن تميم الداري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ارتبط فرسا في سبيل الله ثم عالج علفه بيده كان له بكل حبة حسنة.
ثم ذكر هذا الحديث عن تميم الداري أن من ارتبط في سبيل الله ثم عالج فرسه بيده كان له بكل حبة حسنة، يعني هذا يعني يدل على كل إنسان يتولى العناية به بنفسه، يعني أن هذا أكمل وأولى من أن يتولاه غيره، لأن فعله بنفسه ومباشرة ذلك بنفسه يدل على عنايته وعلى اهتمامه، وأنه لا يكله إلى أحد قد يقصر يعني في في فيه لأنه إذا فعل ذلك بنفسه اطمأن إلى أنه قام بما هو مطلوب منه، فيكون في ذلك فيكون ذلك أعظم بأجره وثوابه. نعم.
قال حدثنا أبو عمير عيسى بن محمد الرملي
هو
ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه.
نعم.
عن أحمد بن يزيد بن روح الداري
وهو
مستور أخرج له ابن ماجه.
نعم.
عن محمد بن عقبة القاضي
وهو
مجهول أخرج له ابن ماجه.
نعم.
عن أبيه
وهو
مجهول أخرج له ابن ماجه.
نعم.
عن جده
وهو
قال أنه البصيري يقول وجده مجهول والجد لم يسم، وذكر أنه روي من طريق طاهر بن روح عن جده روح بن زنباع.
يروي عن من؟
عن تميم الداري.
روح بن زنباع ايش قال فيه؟
لم يترجم له الحافظ.
تميم الداري صحابي أخرج له
صاري تعليقا ومسلم
وصحابي.
اللي مر معنا زنباع بن روح سابقا.
نعم زنباع بن روح.
إيه؟
وهنا إذا وش قال اسمه إيش؟
كان هنا يقول روح بن زنباع. قال في ترجمة زنباع صحابي له حديثان قالد والد روح. قال أبو الأشبال مترجم في التاريخ الكبير.
نعم.
حديث صححه الشيخ.
نعم. يمكن للمتابعات ولا الإسناد يعني فيه عدد من الضعف، فيه المستور وفيه المجهولان، يعني مستور وهو مجهول الحال، والمجهول الذي هو بدون ما ينص على الحال يعني هو مجهول العين. نعم.
قل البوصيري رواه الطبراني في المعجم. نعم. الصغير.
نعم الشيخ عزاه إلى الطبراني
روض النظير
اللي هو هذا، وهو الذي فيه الرجال اللي يحتج بهم، ذكر
من رواية عبد الله بن شوذب.
نعم.
عن إبراهيم بن أبي عبلة.
نعم.
عن روح بن زنباع عن تميم الداري. قال وهذا إسناد لا بأس به وهو أحسن من سند ابن ماجة. قال رحمه الله تعالى باب القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا سليمان بن موسى قال حدثنا مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل في سبيل الله عز وجل من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة.
ثم ذكر باب القتال في سبيل الله، وذكر هذا الحديث يعني بين فضله وعظيم أجره وأن مباشرته وحصول فعله أن فيه الأجر والثواب من الله عز وجل. وذكر هذا الحديث عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له
الجنة.
وفواق ناقة فسر بأنه ما بين الحلبتين، يعني إذا حلبها ثم عاد إلى حلبها فإن هذه المدة أو المسافة التي بين الحلبتين يقال لها فواق، وفسر يعني بشيء يعني قليل وبشيء كثير، قيل أنه بين يعني كونه يحلب ثم بعدين يحلب مرة ثانية وهو في نفس الوقت، يعني فيكون المسافة قصيرة كونه يعني يحصل منه جذب الحليب بيده ثم بعد ذلك يجذبه مرة ثانية، فتكون المسافة بينهما قصيرة. وفسر بين الحلبتين بأن يكون يعني بين أن يحلبها ثم يرجع إلى حلبها مرة أخرى، وفسر بأن يكون ذلك في الغدو والعشي. والحاصل أن 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 المسافة ولو كانت قليلة أو المدة وإن كانت يسيرة والإنسان يقاتل فيها في سبيل الله فإن ذلك يكون ثمرته ونتيجته أنه يكون من أهل الجنة.
قال حدثنا بشر بن آدم
هو
صدوق فيه لين, أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. نعم. عن الضحاك بن مخلد
وهو أبو عاصم النبيل ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن جريج
ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سليمان بن موسى
وهو
صدوق في حديثه بعض لين. نعم. أخرجه مسلم في المقدمة وأصحاب السنن.
نعم.
عن مالك بن يخامر
وهو
مخضرم أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن معاذ بن جبل
رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
هذا الذي قال أبو سيرين بن زويد ولا غيره قال أبو سيرين شيء على هذا الحديث؟
لا لا
نعم في حديث ذكره ومع أنه في الصحيحين الذي هو راح ولا سيأتي ما هو
أمس نبهتم عليه
لا لا حديث آخر اليوم
إذا استنفرتم فانفروا حق أمس
لا هذا غير هذا اليوم هذا كلام قصير فيه البوصيري يعني كلمتين أو ثلاث قال إسناده صحيح كذا أو
ما مر ما فيش
نعم
الذي مر لا الذي يأتي هو الذي فيه
فيه كلام قصير
أي.
نعم
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا ديلم بن غزوان قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال حضرت حربا فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يا نفس ألا أراك تكرهين الجنة أحلف بالله لتنزلن طائعة أو لتكرهن.
ثم ذكر هذا الحديث عن في شعر ابن رواحة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قال إيش أقسمته
ألا يا نفس ألا أراك تكرهين الجنة
يعني يا نفس ألا أراك تكرهين الجنة يعني معناه تكره الموت لأن يعني الموت هو الذي يؤدي إلى الجنة والإنسان بينه المجاهد في سبيل الله يعني بينه وبين الجنة الموت هو الحد الذي يفصل يعني بين الدنيا والآخرة وينتقل من العنا والنصب الذي يكون في الدنيا إلى النعيم الذي في الجنة. وقد ثبت في الحديث في صحيح مسلم عن وهو أول حديث في كتاب الزهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر.
أحلف بالله لتنزلن
لتنزلن يعني تنزل يعني في الجهاد أو في لعل المقصود به الجهاد الذي يؤدي إلى الجنة
طائعة أو لتكرهن.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عفان
عفان بن مسلم الصفار ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ديلم بن غزوان
وهو
صدوق خير ابن ماجه.
نعم.
عن ثابت عن أنس
ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا حجاج بن دينار عن محمد بن دكوان عن شهر بن حوشب عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت يا رسول الله أي الجهاد أفضل؟ قال من أهريق دمه وعقر جواده.
ثم ذكر هذا الحديث عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سأل النبي أي الجهاد أفضل؟ قال من أهريق دمه وعقر جواده يعني معنى ذلك أنه أصيب في سبيل الله فأهريق دمه وعقر جواده يعني فحصل له هذا وهذا وذلك لأنه في الغالب يكون بسبب الإقدام وبسبب النكاية بالعدو فإنه يصيبه الأعداء ويصيبون فرسه يعني يصيبونه ويصيبون فرسه حيث يعني يحصل الالتحام ويحصل الإقدام. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يعلى بن عبيد
هو
قنافس ثقة رجل أصحاب الكتب.
نعم.
عن حجاج بن دينار
وهو
لا بأس به رجل أصحاب السنن.
نعم.
عن محمد بن ذكوان
وهو
ضعيف رجل ابن ماجه.
نعم.
عن شهر بن حوشب
وهو
صدوق كثير الإرسال والأوهام. نعم. البخاري المفرد ومسلم. نعم. وأصحاب السنن. نعم. عن عمرو بن عبسة
أخرج له
مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
قال حدثنا بشر بن آدم وأحمد بن ثابت الجحدري قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من مجروح يجرح في سبيل الله والله أعلم بمن يجرح في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه كهيئته يوم جرح اللون لون دم والريح ريح مسك.
ثم ذكر هذا الحديث أنه ما من مجروح يجرح في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وجرحه على هيئته لما جرح، يعني معناه أنه يسيل الدم ولكن على هيئة حسنة وعلى هيئة طيبة، اللون لون الدم والريح ريح المسك، اللون لون الدم والريح ريح المسك. نعم.
قال حدثنا بشر بن آدم وأحمد بن ثابت.
أحمد بن ثابت الجحدري هو
صدوق رواه ابن ماجه.
نعم.
عن صفوان بن عيسى
وهو
ثقة البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن محمد بن عجلان
صدوق رواه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن القعقاع بن حكيم
وهو
ثقة البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي صالح عن أبي هريرة.
نعم. هذا الذي قال فيه
إسناد صحيح ورجاله ثقات.
نعم. هذا صحابي منه أبو هريرة.
أبو هريرة.
نعم. موجود في الصحيحين، موجود في الصحيحين بألفاظ مقاربة فيها يعني بعضها كلم يعني بدل الجرح.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم.
ثم ذكر هذا الحديث في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على الأحزاب، وتوسل إلى الله عز وجل بكونه منزل الكتاب وأنه سريع الحساب، فسأله أن يهزم الأحزاب وأن يزلزلهم. فهذا دعاء من أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام في الجهاد في سبيل الله. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يعلى بن عبيد عن إسماعيل بن أبي خالد
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن أبي أوفى
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا حرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى المصريان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو شريح عبد الرحمن بن شريح أن سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف حدثه عن أبيه رضي الله عنه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه.
ثم ذكر هذا الحديث عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن من سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل شهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن نام على فراشه، يعني معناه أن كل إنسان عنده نية طيبة وعنده حرص على الجهاد في سبيل الله وأن يحصل شهادة في سبيل الله وكان عنده القصد الطيب والعزم الصادق ولكنه لم يحصل له ذلك في الجهاد في سبيل الله فإن الله يبلغه منازل الشهداء وإن مات على فراشه بما حصل منه من الرغبة والنية الطيبة والصدق في الرغبة فإنه يحصل ذلك وإن مات على فراشه، يعني يحصل منازل الشهداء، يعني لا يكون شهيدا ولكن يحصل منازل الشهداء، وهذا من جنس الذين يموتون على فرشهم أو يعني يحصل لهم الموت بسبب ليس في المعركة، ليس شهادة في المعركة وقد يوصفوا بأنهم شهداء، فإن هذا إنما هو بالأجر والثواب، لكن لا يعامل معاملة الشهداء بأنه لا يغسل ولا يصلى عليه وإنما يغسل ويصلى عليه. وقد ذكر النووي في كتاب رياض الصالحين بابا فقال باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليه. يعني ثم ذكر أحاديث فيها ذكر من حصل كذا منه فهو شهيد, ومن فعل كذا فهو شهيد, ومن قتل دون ماله فهو شهيد, وأورد أحاديث متعددة في هذا. فالمقصود من ذلك تحصيل الأجر والثواب, وإلا فإنه لا يعامل معاملة الشهداء يعني شهداء المعركة.
قال حدثنا حرملة بن يحيى
المصري وهو صدوق أخرج له
مسلم والنسائي بن ماجه وأحمد بن عيسى
أخرج له
صدوق غير البخاري ومسلم وأحمد بن عيسى المصري صدوق غير البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه عن عبد الله بن وهب
وهو المصري ثقة أصحاب الكتب
عن أبي شريح عبد الرحمن بن شريح
وهو
ثقة أصحاب الكتب عن سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف
وهو
ثقة مسلم وأصحاب السنن عن أبيه
أبو أمامة بن سهل بن حنيف وقيل له رؤية أخرج له أصحاب الكتب
عن جده
سهل بن حنيف رضي الله عنه أخرج له
أصحاب الكتب باب فضل الشهادة
كم حديث فيه
5 أحاديث
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول السائل سؤال الشهادة يكون بالنية فقط أو بدعاء الله تعالى لذلك؟
يكون بالنية وبالدعاء مثل ما حصل لعمر رضي الله عنه قال اللهم أني أسألك الشهادة في سبيلك والوفاة في بلد رسولك اللهم أني أسألك شهادة في سبيلك والوفاة في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم.
الحديث اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب هل هذا الدعاء خاص بأن يدعى به في الجهاد؟ لأن البعض يدعو به كذلك في القنوت.
لا هو كونها يعني يؤتى به التوسل ويعني يدعى به على الأعداء يعني وأن يهزم الله الأعداء أيا كانوا حتى لو لم يكن هناك قتال.
من أصيب بالمعركة وجرح لكن لم يمت إلا بعد أيام بسبب ذلك الجرح هل يعامل معاملة شهيد المعركة؟
لا ما يعامل إذا كان يعني مضى مدة ثم يعني مات بسبب ذلك لا يعامل معامل شهيد المعركة لأنه لا يغسل ولا يصلى عليه بل يغسل ويصلى عليه.
يقول هل القتال والقتل بالقذائف والصواريخ يعد من الإحراق المنهي عنه؟
إيش؟
القتل والقتال بالقذائف والصواريخ
إذا كان الأعداء يعني يستعملون ذلك فمقابلتهم به أمر مطلوب, وكيف يعني يتركونهم يدمرون المسلمين ويعني لا يفعلون ذلك معهم. لكن إذا كان أنه ما فيه يعني حصول ذلك وإنما يكون بأمور على سبيل المقابلة بأن يقتل المقاتلة وأن غير المقاتلة لا يقاتلون هذا هو الذي ينبغي. لكن إذا حصل منهم أنهم يستعملون هذا السلاح ويرسلونه للناس من بعد وكونهم يرسلون لهم مثل ذلك لا بأس به, لكن إذا كان هذا سيكون في تأثير. أما إذا كان المسلمين يحصل منهم يعني شيء لا يؤثر ثم يقابله الكفار والأعداء بالتدمير الذي لا نهاية له فهذا ليس من الحكمة.
يقول من كان يقيم في بلد لا يستطيع إظهار دينه فيه وأراد الهجرة فهل تجب عليه فهل يجب عليه أن يستأذن والديه في الانتقال والهجرة؟
الواجب عليه إذا كان لا يستطيع إظهار دينه أنه يهاجر هو والده يهاجر من بلاد الكفر لبلاد المسلمين حتى يتمكنوا من اظهار دينهم، هو ووالده يهاجر، يهاجر بهما معه، ما يهاجر ويتركهم.
يقول: بيت مبني من مال ربوي، فهل لي أن أستأجره من صاحبه؟
إذا كان صاحب البيت يعني إنما حصله بربا وكان ما يعرف حكم الربا ولكنه بعد ذلك علم، فإن استعماله إياه لا بأس به، كونه يعني يستعمله لا بأس به. والإنسان إذا وجد غيره ما دام مستأجرا ويعرف أن فيه يعني محذور في شبهة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وإن استأجر فيه فإنه لا بأس بذلك.
يقول: هل للموظف الحكومي المدرس مثلا إذا أذن له رئيسه في عدم المجيء لعدم الحاجة إليه في نظر الرئيس، هل له عدم المجيء والعمل في جهة أخرى؟
إذا كان الإنسان موظف فعليه أن يقوم بهذه الوظيفة، وكيف يكون موظف ولا يحتاج إليه؟ إذا كان لا يحتاج إليه ينقل إلى مكان يحتاج إليه، أقول يعمل أو يعملون يعني يعمل مرجعه أو الاتفاق مع مرجعه إلى أن يتحول إلى مكان يعمل فيه. أما كونه يبقى هكذا بس يستلم الراتب ولا يؤدي عملا، هذا لا يصلح، لأن الراتب في مقابل العمل. لكن إذا كان هذا مثلا حصل فترة يعني قصيرة أو انتظر شيء فهذا لا بأس به. أما يكون هذا مهمته أنه زايد وأنه رخص له أنه لا يحضر، وقد يكون يسعى في مثل ما جاء في السؤال أنه يعني يعمل أو يبحث عن عمل آخر فيضم يعني ما يحصله بهذا العمل الجديد إلى ذلك الراتب الذي يأخذه من غير عمل يقابله، فلا يفعل.
يقول: عندنا مسجد إمامه متخرج من الجامعة ولكنه دخل في التحزب، وقد فتح أهل السنة مركزا متواضعا لنشر العلم والتوحيد وتوزيع الكتب النافعة قريب من هذا المسجد، فأرسل هذا الإمام بعض الشباب المتحمسين وهددوا بأن يغلقوا المركز ويفتحوه بعيدا عن هذا المسجد أو سيتعرضون للضرب والقتل. سؤالنا يا شيخ: تنازع الإخوة، منهم من يقول نغلق ونفتح بعيدا حتى لا تقع مفاسد، والبعض الآخر قال لا نغلق حتى لا يظهر ضعفنا، وما من إنسان يسلك سبيل الدعوة إلا أصابه بعض الأذى، وقالوا للمسؤول عن هذا المركز إن خفت على نفسك نجعل غيرك، فما توجيهكم يا شيخ؟
المناسب أنكم تحرصون على هدايته وعلى استقامته قبل كل شيء، لأن هذا هو الذي ينبغي، كونكم تحرصون على 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 أن يستقيم وعلى أن يسلك الصراط المستقيم وأن يكون على منهج صحيح، تعنون بهذا بأنفسكم أو تتصلون بمن قد يؤثر عليه. وأما كونكم يعني تنتقلون وتنتقلون، إذا كان يغلب على ظنكم أنه سيحصل مضرة عليكم في اتلاف هذا المكان أو إحراقه أو ما إلى ذلك، فالذهاب إلى مكان آخر لا يحصل فيه هذا الشيء هو المطلوب. وإن كان لا يغلب على الظن وإنما مجرد كلام وتهديد فأنتم تبقون.
يقول: رجل وجد قطعة معدن فظنها أنها من نحاس فتركها عنده غير مهتم بها، ثم بعد 8 أشهر تأكد أنها من ذهب ونسي المكان الذي وجدها فيه، فهل يعمل؟ فماذا يعمل علما أن قيمتها ما يقارب 1000 ريال؟
أولا يعني مثل هذا يعتبر لقطة، وما دام أنه يعني لم مضى 8 سنوات
8 أشهر
وهو يعني لم يعني يعرفها، فيمكن أن يعرفها يعني سنة يعني من ذلك التاريخ الذي بدأ بالتعريف، ثم بعد ذلك حكمها حكم اللقطة. وإن أراد أن يعني من البداية يتصدق بها عن صاحبها فنفوا ذلك.
يقول الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم هل له أن يعطي الآصع من الطعام لشخص واحد أو شخصين؟
لا لا يعطيه لشخص واحد وإنما يعطيه لأشخاص.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.